بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 114، وهي بعنوان 10 أسباب تجلب محبة الله تبارك وتعالى للعلامة ابن القيم رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها، وهي 10. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به.
هذه أسباب تجلب محبة الله سبحانه وتعالى. ذكر ابن القيم رحمه الله 10 أسباب، وهذه ضمن سلسلة من تجميع بعض العلم لكلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قد أخذنا منها جملة 10 أسباب لحصول الهداية، 10 أسباب للإعانة على ترك المعصية، 10 أسباب تجلب محبة الله تعالى، 10 أسباب في الصبر على البلاء، 10 أسباب. هذه أسباب كثيرة أخذنا منها جملة من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكلام ابن القيم رحمه الله هو الجامع بين التأصيل السلفي وبين الحس والوعظ النقي، فإن غالب الوعاظ لا يكون عندهم خطام من الضوابط يخطم كلامهم ويقيده، في الغالب الأعم، لكن أهل السنة والجماعة لهم من ذلك أوفر حظ ونصيب، ومن مشاهيرهم في الكلام في الرقائق والمواعظ الإمام ابن القيم رحمه الله، حتى إنه لا يتميز بالأسلوب القيم الذي إن قرأت له كتابا قد نزع غلافه، تقول هذا الكلام هو كلام ابن القيم رحمه الله، فله طريقة رحمه الله متميزة في هذا الباب. فلهذا الحقيقة حينما يظفر الإنسان بكلام وتقسيمات وتفريعات لابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه يهتم بها ويعتني بها، لأن هذا الباب باب الوعظ وباب الرقائق وباب تزكية النفوس، باب يا إخواني قد نظن أنه من باب النافلة، والحقيقة أنه ركن عظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا بد للإنسان من تزكية، هذه التزكية إنما تقوم بالضوابط والأصول السلفية وربط القلب بالرب عز وجل. فإن أعظم التلف كما يقول أئمة السلف، أعظم التلف تلف القلب وتلف الوقت. تلف القلب فيهلك الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. وتلف الوقت لأنه زاد العبد إلى الله سبحانه وتعالى، وهو غنيمته، هو رأس ماله، كما قال بعض السلف: أدركت أقواما كان حرصهم على الوقت أعظم من حرصكم على الدرهم والدينار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس في الصحيح: نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، الصحة والفرغ. ولهذا وصل من عناية السلف بالوقت إلى أن أحدا قال لبعض السلف: تعال أكلمك، قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس حتى لا يضيع هذا الوقت عليه. فقد كانوا يعتنون بهذا عناية فائقة، لأنه رأس مالهم في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد يحصل الكنز من كنوز الجنة بالكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا كان الحمد لله تملأ الميزان، فكيف بما هو أعلى من ذلك؟ لهذا كان السلف يحرصون على أوقات حرصا متميزا أبهر العقول. هذا العنوان عنوان مهم، كيف تجلب أسباب محبة الله سبحانه وتعالى، كيف تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، هذا بأسباب. ومحبة الله عز وجل هي من أعلى الغايات، وكما يقولون ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. ولهذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. هذه منحة عظيمة، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاه لحرص الصحابة رضوان الله عليهم على تحصيل هذا الشرف العظيم والمكانة المباركة والسؤدد الذي به يرتقون إلى الله سبحانه وتعالى وتكون لهم منزلة عظيمة عند الله. الصحابة في مجموعهم يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن ينتقل الأمر من نوع إلى معين لا شك أن هذا فيه الفضل العظيم، ولهذا حرص الصحابة على هذا لأنه تعيين وانتقال الحكم من النوع إلى المعين هذه مزية. فلما أصبح الناس وغدوا كل يرجو أن يعطاها قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ قالوا: هو يشتكي عينيه. سبحان الله، كل يأتي قد أتى وهو حريص على أن يعطاها، ومن قدر الله أن يعطاها لم يأتي. ولهذا يقول ابن عبد الوهاب في الإيمان بالقدر، وأن الإنسان سبحان الله إذا حصل الله له فضلا أتاه ولو لم يكن في حسبان. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه ثم بصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن بوجع، ثم دفع إليه الرأي. فهو الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله على التعيين، على التعيين، وإن كان الصحابة كلهم رضوان الله عليهم في هذا الفضل، لكن كما قلنا فرق بين النوع والمعين، كذلك غيره قد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. هذا الرجل الذي حديثه أيضا في الصحيح لما أتي به فقال رجل كان شرب الخمر: أخزاك الله أو قال عنك الله ما أكثر ما يؤتى بك؟ فقال النبي: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. من هنا قال العلماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب. هذا فضل عظيم أن تخبر بأن الله عز وجل يحبك، هذا أعظم الفضائل. وأهل السنة والجماعة يثبتون المحبة لله والمحبة من الله، لأن الله يقول يحبهم ويحبونه، فأثبت محبة الله لعبده ومحبة العبد لله. وأهل البدع ينكرون ذلك، منهم من ينكر ذلك فيقول: الله لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. لماذا؟ لأن المحبة تكون بين متماثلين والله ليس كمثله شيء. هذا بعقولهم يؤصلون هذه القواعد ويصادمون بذلك القرآن الكريم: يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. فأذكر الله سبحانه وتعالى محبته لعباد المؤمنين ومحبة عباد المؤمنين له. فهذه التعرف على أسباب تجلب محبة الله سبحانه وتعالى من العلم الذي يحرص عليه الإنسان، لا سيما إذا كان من عالم سلفي كابن القيم رحمه الله. نعم
شيخنا، هو يذكر هنا الأسباب لمحبة العبد لله أم محبة الله للعبد؟
الأسباب الجالبة للمحبة التي تجلب محبة الله للعبد. نعم،
إنه في الختام شيخنا قال: فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب.
تمام، أي يعني أحبهم الله. نعم.
قال: أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه.
نعم، أول شيء الوقفة مع القرآن والقيام بحقه، حق القرآن، والقرآن له حقوق وبناء عليها يكون أقسام من هجر القرآن في قول الله عز وجل وقال رسول يا ربي لقوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فما هي حقوق القرآن؟ كثيرة يجمعها خمسة حقوق. أولها حق التلاوة، تلاوته لفظا كما أنزل. الثاني التدبر وفهم المعنى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. الثالث العمل به. الرابع التحكم إليه. الخامس الاستشفاء به من أمراض الأبدان وأمراض القلوب، من أمراض القلوب سواء كانت أمراض شبهات أو أمراض شهوات. هذه حقوق القرآن عليك. والناس يتفاضلون في هذا تفاضلا عظيما جدا جدا، لأن القرآن هو الإيمان، هو علم الله سبحانه وتعالى الذي أخبر به عن نفسه عز وجل وتعرف لعباده به، علم الله الذي تعرف لعباده به. فأسباب الهداية كلها في كتاب الله عز وجل، والبيان الشافي في كتاب الله سبحانه وتعالى على وجه الإجمال وعلى وجه التفصيل. وأعظمنا تعظيما وأكثرنا تعظيما لله سبحانه وتعالى أفهمنا لكتاب الله عز وجل، وأكثرنا عند الله عز وجل وأعظمنا منزلة أكثرنا أخذا من كتاب الله. قال سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك تتك آياتنا فنسيتا وكذلك اليوم تنسى. وبالتالي فهجر القرآن على حسب حقوق القرآن، هجر تلاوة، هجر تدبر ومعنى، هجر عمل، هجر تحاكم، هجر استشفاء. فحق القرآن عظيم، ولهذا لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله عز وجل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالقرآن، وكان له ورد في القرآن جاء في السنة، وإن كان في الحديث ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزب القرآن وكان يختم كل سبع. لكن هذا وإن كان حديثه ضعيفا، لكن النبي كان يقرأ القرآن وكان يواظب على ذلك، وكان ربما يصلي الركعة بالبقرة والنساء وآل عمران كما جاء في الحديث الصحيح. فقراءة القرآن بتدبر وتفهم لمعانيه وما أريد به، هذا هو السبب الأول الذي يجب محبة الله. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله وعبارات السلف تدور حول الإسلام والسنة، أنها فضل الله ورحمته الذي يفرح الإنسان به. نعم. والقرآن يشفع لأصحابه، والقرآن يرفع مرتبتك عند الله، ولهذا يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. سورة البقرة وآل عمران تأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. فالقرآن شفيع، حجة لك أو عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. فإذا من فهم القرآن وتدبر القرآن وعمل بما في القرآن وتحكم إليه واستشفى به فهذا أعظم الناس قدرا، أعظم الناس قدرا. ولهذا أهل العلم دائما يوصون بالقرآن الكريم ومعرفة معناه وتدبره. ما أول كتاب يبدأ يطالب العلم؟ كان الشيخ ابن باز إذا سئل يقول بكتاب الله سبحانه وتعالى، تقرأه تتدبره تفهمه تعمله به. ولا ينبغي للإنسان منا لا سيما طلبة العلم أن يهجروا القرآن تلاوة وتدبرا وفهما وتحاكما واستشفاء. فهو القرآن والحمد لله الذي وضع أصول الهداية، ولهذا الله عز وجل قال فيه هدى للمتقين وقال فيه هدى للناس. فهو هداية لكل الناس، هداية دلالة وإرشاد، لكن لا يهتدي بهدايته إلا الموفق، هداية توفيق. ولهذا هو هدى للمتقين هداية التوفيق، وهدى للناس هداية الدلالة وإرشاد. نعم.
الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد
الفرائض. ولهذا انظر لهذا الفضل العظيم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، قال له: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، أن أقرأ عليك، أقرأ عليك، هذا فضل عظيم. ابن مسعود قال له النبي: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك يا رسول الله، عليك أنزل؟ قال: إن أحب أن أسمعه من غيره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الله، لكن أبي بن كعب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. إن الله أمر النبي أن يقرأ عليه، لهذا قال أبي رضي الله عنه: الله سمني لك؟ قال: الله سمك لي. فبكى أبي رضي الله عنه. فضل عظيم، فضل عظيم أن الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي بن كعب. فانظر كيف يرتقي القرآن بصاحبه. إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ولهذا يؤم القوم أقرأوا من كتاب الله. ولما كثر القتل في أحد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويقدم أكثر الناس أخذا للقرآن، يقدمه. نعم. لم يكن الذين كفروا. لا، ما صار هو المعلم، إنما تعلم أبي لم يكن الذين كفروا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا فضل، هذا فضل أن يقرأ عليه، ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها، هو أبي يعلمه، لا، الفضل في أن يقرأ النبي عليه، لا من أجل التعليم، لكن هذا لإظهار فضل أبي بن كعب، إظهار فضل أبي بن كعب رضي الله عنه، وليس لأن أبي يعلم النبي، النبي من فيه أخذ أبي. هذه واحدة. الأمر الثاني، النبي تعلم الصورة، النبي يقرأها، لكن هذا لبيان فضله وبيان منزلته، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. نعم.
الثاني التقرب.
الفضل الخاص والعام، هذا لا يدخل فيه الفضل الخاص والعام، يعني ليس هو أفضل من النبي بخصوصه في هذا، وإذا كان النبي أفضل بعموم لا. نعم.
الثاني التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة،
يعني: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه. دي أثر بقى هذه المحبة. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. الحديث أي أن الله يوفقه في سمعه وبصره، فبالله يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، فيوفقه الله سبحانه وتعالى في سمعه، فلا يسمع إلا ما يرضيه، ولا يبصر إلا ما يرضيه، وبهذا يكون موفقا في جميع حركات وسكنات وأقواله وأفعاله. وفي فضيلة النوافل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله بالنوافل والتطوعات من أعظم الأسباب التي ينال بها العبد محبة الله سبحانه وتعالى. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه. وفي هذا الحديث بيان أن ثواب الفرائض أعظم من ثواب النوافل، لأن الله قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني ثواب الفرائض أعظم من ثواب النوافل والتطوعات. لكن التطوعات تدل على ماذا؟ تدل على رغبة العبد فيما عند الله. ولهذا فإن من أسباب قرب العبد من ربه كثرة النوافل الدالة على الإخلاص، وهي من ضوابط المقرب الذي به يفترق عن أصحاب اليمين. فأصحاب اليمين قوم وقفوا عند الواجبات فامتثلوها والمنهيات فانتهوا عنها. طيب المقرب، المقرب من زاد على ذلك بماذا؟ بالتطوعات والنوافل. ولهذا إن شاء الله الذي يحافظ على السنن وقيام الليل وتلاوة القرآن وطلب العلم هذا إن شاء الله من المقربين. لكن نعلم أن المقربين ليسوا على درجة واحدة، فداخل مرتبة المقربين تفاوت لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وداخل درجة أيضا أصحاب اليمين تفاوت بحسب الإخلاص وجمع القلب على الله بما لا يعلمه الله. كما أن داخل درجة الظالم نفسه كذلك يتفاوتون، فهناك من يترك الأمر وهناك من يترك الأمرين، هناك من يقع في المحرم وهناك من يقع في المحرمين والثلاثة والأربعة. أي كل درجة من هذه الدرجات الظالم نفسي المقتصد السابق بالخيرات يتفاضل الناس فيها. فليس معنى أنك من المقربين أنك تكون كأبي بكر الصديق من المقربين، كعمر من المقربين، لا، إنما يتفاضل الناس في هذا. لكن ما ضابط المقربين؟ من زاد على أصحاب اليمين، وهم الذين يأتون بالفرائض ويتركون المنهيات، زاد على ذلك ماذا؟ التقرب إلى الله عز وجل بهم. يعتكف، يحفظ القرآن، يحفظ القرآن، يتعلم العلم الشرعي، يعلم العلم الشرعي، يدعو الله عز وجل، يأتي بالتطوعات ويتقرب إلى بالقربات، نفقات، حج، عمرة متطوع بها إلى غير ذلك، يرغب فيما عند الله عز وجل من هذا الخير، فهذا من المقربين. يبقى إذن رتبة المقربين ليست رتبة مستحيلة ولا محالة، إنما رتبة قريبة، هي من أتى بهذه التطوعات والنوافل فوق الواجبات، لكن يتفاضل الناس في هذا، يتفاضل الناس في هذا. ثم رتبة أصحاب اليمين وهم من دون ذلك، ولهذا لما كانوا دونهم في العمل كانوا دونهم في الثواب. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى غير ذلك من آيات. ومن دونهما جنتان أدنى من ذلك، الأولى من ذهب، كل ما فيها من ذهب، والثانية من فضة. لما كان العمل متفاوتا كان الثواب متفاضلا كذلك. ولهذا أهل السنة والجماعة يقولون بتفاضل الإيمان نظرا لتفاضل الأعمال، فالإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بطاعته وينقص بالمعاصي. وفي هذا في قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سبقهم بالخيرات، رد على الخوارج الذين يكونوا بكفر أصحاب من؟ المعاصي، لأن عندهم الظالم نفسه غير موجود في المسلمين، وهو من أتى معاصي سواء بترك واجبات أو بفعل محرمات عندهم كفار، فيرد عليهم بهذه الآية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، هذا رد على الخوارج الذين لا يرون منزلة الظالم نفسه من المؤمنين ومن الذين أورثهم الله الكتاب، بل هم كفار. ورد على المعتزلة كذلك الذين أخرجوه من الإيمان، بل إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إني لمن هؤلاء، إن لمن الظالم لنفسه تواضعا منها رضي الله عنها. فإذا هذه مراتب المؤمنين، فالعصاة مؤمنون، العصاة مؤمنون وإن كانوا ناقصي الإيمان، ثم أصحاب اليمين، ثم المقربون. فهذه ثلاثة، هؤلاء ثلاثة ثلاثة. ولهذا بدأ الله عز وجل الصورة بالمقربين، سورة الواقعة بالمقربين، ثم أصحاب اليمين، ثم أصحاب الشمال، وختمها بالأمر هذا. نعم نعم. نعم. أي نعم، البعض يقول هذا، لكن حتى من يقول هذا لا يخرج عصاة الموحدين من الإيمان، فعصاة الموحدين هذا شيء. ولهذا بعضهم يقول هل هذه الأصناف الثلاثة في هذه الأمة، هل في هذه الأمة أو هذه الأمة فيها، وهل سائر الأمم فيهم الظالم نفسه ولا فيهم المقتصد والسابق بالخيرات، لكن الصحيح أن هذه الأمة فيها هذه الأصناف الثلاثة، فيها الظالم نفسه، فيها المقتصد، فيها السابق بالخيرات. فقال التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل لبعض الفرائض فإنها توصل لدرجة المحبوبية بعد المحبة. نعم.
الثالث دوام ذكره عز وجل على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر.
دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل، هذا فيه دليل على أن الذكر ليس خاصا باللسان فقط، إنما الذكر بمفهومه العام هو ذكر اللسان وذكر القلب وذكر العمل، وعليه فإن الذكر هنا يساوي الإيمان، فكما أن الإيمان القول والاعتقاد والعمل فكذلك هنا الذكر. الذكر، فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة، الذكر بجميع أنواعه، وقال سبحانه يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض. فالذكر بمفهوم العام يتضمن ذكر اللسان وذكر القلب وذكر الجوارح. أما اللسان فذكره منه الركن ومنه الواجب ومن المستحب، أما الركن فنطق بالشهادتين، فهذا ركن، وأما الواجب فما كان من هذه الأذكار واجبا، وأما المستحب فهو ما كان من هذه الأذكار مستحبا، ولهذا يقال عمل قول اللسان وعمل اللسان، قول اللسان ونطق بشتين وعمل اللسان ما عدا ذلك، فلو ترك عمل اللسان لم يخرج منه الإيمان، لكن لو ترك قول اللسان وهو الشهادتان، لو ترك ذلك مع القدرة عليه خرج من الإسلام، لو ترك ذلك أي أنه لم يقل كان كافرا ولم يقل ولم ينطق بشهادتين مع القدرة على ذلك، لكن لو قال ونطق بشهادتين ثم دخل الإسلام ثم لم يعد إلى هذا القول بعد ذلك، فمن جهة الركنية فقد أتى بالركن وهو قول اللسان، قد أتى بالركن وهو قول اللسان. طيب، وعمل القلب، للقلب أيضا قول وعمل، فللسان قول وعمل، فالقول الشهادتان والعمل ما عدا ذلك، والقلب له قول وعمل، قوله هو إقراره تصديقه، وعمله هو حركته بالإخلاص والإنابة والمحبة والخشوع وغير ذلك. وعمل الجوارح المفروض عليه، ما الذي يلزم ويعد ركنا في هذا كله؟ قول اللسان هذا ركن، فلا يصح الإسلام إلا بنطق بالشهادتين، فإن نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، وإن لم ينطق بالشهادتين وهو قادر عليهما لم يدخل في الإسلام. وقول القلب هو إقراره وانقياده وتصديقه، لابد منه، إن لم يأتي بذلك فهو كافر. وعمل القلب في أصله، أصل عمل القلب، وأصل عمل القلب كل عمل من أعمال القلوب لا بد أن تأتي به، ولا نقول أصل عمل القلب يعني عمل من أعمال أن يكون في عمل من الأعمال، إنما أصل كل عمل لا بد يكون عنده أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل المحبة، أصل الإخلاص، أصل الإنابة وهكذا، بخلاف أعمال الجوارح فإن المشترط فيها والركن فيها ماذا؟ أن يأتي بأصل عمل الجارحة، وهو شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي يلزم ليتحقق الإيمان؟ قول اللسان، قول القلب، أصل عمل القلب، أصل عمل الجوارح، مع مراعاة الفرق بين أصل عمل القلب وأصل عمل الجوارح، فالمراد بأصل عمل القلب أصل كل عمل، والمراد بأصل عمل الجوارح أن يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. هل يلزم في عمل الجوارح في أصل أن يكون العمل هو الصلاة؟ وبالتالي يكون أصل عمل الجوارح هو الصلاة. الجواب عندنا مسألتين، عندنا مسألتين. المسألة الأولى، أصل عمل الجوارح الذي يتحقق به ركن الإيمان، وهذا يحصل بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. وعندنا مسألة أخرى وهي منزلة الصلاة وحكم تارك الصلاة. الأولى مسألة على مبحث الإيمان ومنزلة العمل من مسمى الإيمان، والثانية منزلة العمل الذي هو الصلاة من الإيمان. فمن رأى كفر تارك الصلاة وهو القول الذي دل عليه الدليل من القرآن ومن السنة ومن إجماع الصحابة كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى قال الإجماع، وكما هو وارد عن عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، وارد عن جماعتين من الصحابة. فمن رأى ذلك رأى أن ترك الصلاة ناقض، لكن هذا الناقض ناقض خاص، ناقض خاص. ولهذا من ترك أصل عمل الجوارح كان كافرا، من ترك الصلاة كلية كان كافرا. طيب إذا ترك الصلاة كلية وأتى بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد يكون ناقض عنده هنا، وماذا؟ ترك الصلاة، لا ترك أصل عمل الجوارح، ترك الصلاة. وأما من ترك الأعمال كلها ولم يأتي بالصلاة ولا غيرها فإنه يكون قد حصل له ناقضان، ناقض متعلق بالصلاة وناقض متعلق بماذا؟ بترك العمل. هذا الذي يلزم. نعم، إطلاق ناقض الإسلام، هنا ناقض الإسلام. فمن كان تاركا للصلاة عنده شيء من الواجبات فأنه أتى بأصل العمل لكنه ترك الصلاة، يبقى ده ناقض خاص، ناقض خاص. نعم، ماله التسبيح ماله؟ يا سلام يا محمد، يعني انت نازل بنا بالبراشوت نزول مفاجئ، يعني من السماء السبعة على نعم. احنا بنتكلم في مبحث العمل ومبحث تفريق بين الايمان. طب اعيد لي المسألة دي بقى، ايه الفرق بين ترك العمل وترك الصلاة؟ يعني من قال بأن تارك العمل عندنا هو الصلاة فيكون أصل العمل المشترط هو الصلاة، وعليه لو أتى بكل الأعمال وترك الصلاة هذا يكون قد ماذا؟ قد ترك الإيمان وهو العمل. فمن أتى بالعمل كله وترك الصلاة فهو كافر. كافر لماذا؟ لتركه العمل الذي هو الصلاة. وعليه فإنه يربط بين مسألة تارك الصلاة وتارك العمل. وعليه من رأى أن تارك الصلاة لا يكفر مرج عندهم. ليه؟ لأنه من رأى أن تارك العمل لا يكفر مرج، والعمل عندهم الصلاة. وهذا قول ليس بصحيح. مسألة ترك الصلاة مسألة وترك العمل مسألة، وإن كان يجتمعان فين؟ في أنه لو أنه ترك العمل كلية فإنه يكون كافر ومن ذلك صلاة، ولو أتى بالصلاة فإنه يكون أتى بذلك، أتى بالصلاة التي تركها كفر وأتى بأصل العمل أيضا، فهما يجتمعان. فمن أتى بالصلاة فقد أتى بأصل العمل وأتى بالركن بخلاف أي عمل آخر. أتى بالزكاة، أتى بالزكاة يبقى أتى بأصل العمل. لكنه يكون تاركا للصلاة فهنا يكفر. يكفر لماذا؟ لترك الصلاة إلى ترك العام. إنما الصلاة تجمع بين الأمرين، فمن أتى بالصلاة فقد أتى بركن العمل وماذا؟ وتجنب ناقض الترك للصلاة. من أقول ترك العمل كلية، ترك الصلاة تنازع فيه، هل هو ترك الصلاة كلية أو ترك بعض الصلاة دون بعض؟ فمن أهل العلم من ذكر بأنه إذا ترك شيئا من الصلاة كفر، ولو ترك صلاة واحدة فإنه يكفر، وهذا منقول عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليه. ومن من قال بل الترك يكون تركا كليا، إذا ترك الصلاة كلية جمعا بين الأدلة. من ذلك حديث عبادة بن الصامت، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عقب وإن شاء ترك. وأيضا في من ترك بعض الصلوات، انظروا لعبدي هل هو من تطوع، ومعلوم أن الكافر ما يجبره تطوع ولا شيء، ما يجبره تطوع ولا شيء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وليس ترك صلاة، إنما ترك الصلاة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بين في أئمة الجور أنهم يخرجون الصلاة عن وقتها، فالشاهد أن القول بكفر ترك الصلاة قول عليه جماعة أهل العلم، ومنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن جماعات منهم ذلك، وذكر هذا ابن حزم أيضا. فمثل هذه المسألة يقع فيها الخلاف. شيخ الإسلام يرجح أن الترك يكون تركا كليا جمعا بين الأدلة، وهو ما مال إليه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نعم. لكن ما نقول عن إسحاق كفر ترك الصلاة، وما رجح أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنه لو ترك صلاة عمدا فإنه يكون كافر. والقول هذا قول قوي، قول هذا بكفر تارك صلاة قول قوي وليس قولا ضعيفا، قول قوي. فالشاهد أن ترك الصلاة على خطر عظيم، ترك صلاة، ترك بعض الصلوات، فضلا بأن يترك الصلاة كلية فهذا كافر عندهم. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة، فالصلاة كانوا يكفروا بها. ولا يقال ترك جحود، لأن من ترك الصوم جاحدا، ترك الزكاة جاحدا، من ترك الحج جاحدا فإنه يكون كافرا. فما الذي تميزت به، ما الذي تميزت به الصلاة، ما الذي تميزت به الصلاة؟ ولهذا البعض لا يذكر في ذلك خلافا، كابن القيم في الصلاة قال في أدلة الكفر على ترك الصلاة، قال الكتاب السنة الإجماع، وهذا الإجماع منقول. والحقيقة هذا ما أتدين الله به، ولا أدري في ذلك أن الخلاف هذا يعتبر، مع أنه منقول عند البعض، البعض ينقل الخلاف ويقول اختلف العلماء. لكن إذا حصل أن الصحابة قد اجتمعوا على ذلك ودارت أقوالهم بين كفر من ترك الصلاة وكفر من ترك الصلاة، وليس فيهم من قال بأنه ليس بكافر، فيكون هذا إجماعا، ولا يصح إجماع، ولا يصح خلاف بعد إجماع، لا سيما إذا كان الإجماع إجماع الصحابة. فالذي يتدين الله سبحانه وتعالى به أن تارك الصلاة كافر بالإجماع، ولكن هذا محمول على الترك الكلي. وأنه وإن قال كثير من أهل العلم بأن المسألة فيها خلاف، إلا أنك بمطالعة الأدلة تجدها أدلة عامة، كقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومثل حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وغير ذلك من هذه الأدلة. وإلا فالكتاب والسنة والإجماع كل هذه أدلة ظاهرة في كفر تارك الصلاة. لا أعلم، أنا لو أتبنى قول أو حتى يقال لي ما أدلة الفريقين، الفريق الذي يخالف في هذا ما أدلته، وهل يصوغ الخلاف في ذلك أم لا، ما عندي أدلة أقولها في ذلك. إنما الذي عندي أنه إذا ثبت الإجماع، أولا أثبت الإجماع، هل هذا الإجماع منقول ولا لا، صحيح ولا لا، الإجماع الذي نقله ابن شقيق وغيره، مش نقل ابن شقيق فقط، عبد الله ابن شقيق، واعتمده إسحاق أيضا نقله كما ذكره عنه محمد بن نصر المروزي وجماعات من أهل العلم ذكروا هذا الإجماع. طب إذا كان هذا الإجماع منقولا وأن الصحابة قد أجمعوا على ذلك فكيف يصح خلاف بعد هذا؟ كيف يصح خلاف بعد هذا؟ فالمقرر أن الصحيح من كلام الأصوليين أنه لا يصح خلاف بعد إجماع، كما أنه لا يصح إجماع بعد خلاف قد استقر في الأمة فلا يصح إجماع بعده، لأن الإجماع لو صح لا تعين في الأمة وأنها قد غاب عنها الحق في عصر العصور. كذلك أيضا لو صح خلاف بعد إجماع فمعناه أن الأمة قد تجتمع على خطأ، وهذا محال، فإن الأمة معصومة أن تجتمع على خطأ. فهذا الذي أتدين الله سبحانه وتعالى به، وقول أحمد وقول إسحاق وقول جماعات من أهل العلم، وهو قول أصحاب الحديث أن تارك الصلاة كافر وأن الخلاف فيها لا يعتبر. لكن هذا من الإجماع الذي قد يخفى والظني، فلا يتهم من خالف ذلك بالإرجاء. مسألة الإرجاء مسألة، ومسألة كفر تارك الصلاة مسألة. كفر تارك الصلاة للدليل الخاص ولا علاقة له بمسألة الإيمان، كما يزعم بعض الناس اليوم من الحدادية يربطون مسألة العمل بمسألة الصلاة، فعندهم كفر تارك العمل لكن يساوي كفر تارك الصلاة. عندهم كفر تارك العمل يقوم بكفر تارك العمل، لكن ما العمل عندهم؟ الصلاة. الصلاة، فلو أتى بكل العمل إلى الصلاة ده كافر كفرا ترجمته تارك عمل الجوارح، تارك أصل عمل الجوارح. ولهذا يقولون بأن تارك الصلاة، القول بأن تارك الصلاة ليس بكافر قول المرجئة، يقول قول المرجئة. لكن نقول هذا ناقض خاص بخلاف ناقض ترك العمل، هذا ناقض آخر. نعم.
قال شيخنا والذكر بالحال الرابع بعد اللسان والقلب والعمل، قال والحال.
نعم، والذكر بالحال. والحال كما قال العلماء أن الإنسان قد يذكر الله بحاله، حال المسكنة، حال الافتقار، حال الإفلاس، حال إظهار الافتقار إلى الله، كما قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قالوا قد توسل بحاله. فإذا توسل الإنسان بحاله من المسكنة والافتقار لله سبحانه وتعالى هذا من نوع الذكر أيضا. نعم نعم، على حسب مذهبهم. نعم.
قال الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى.
نعم.
والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى.
نعم، إيثار محاب على محابك عند غلبات الهوى، ينازعك الهوى ويريد شيئا ولكن هذا الشيء فيه معصية الله سبحانه وتعالى، فلا تلبي داعي الهوى وإنما تتمسك بداعي الهدى. ويدل على ذلك قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأيضا قول الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، الذي يمنع من الاستجابة الهوى. فهذا يؤثر محاب الله على محاب نفسه، حتى لو يحب الشيء هو ونفسه تميل إليه والله عز وجل يبغضه يقدم محبة الله، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وجاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وعند البخاري من حديث عبد الله بن هشام أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد عمر فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله والله إنك لأحب شيء إلي إلا نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله إنك لأحب إلي من نفسك، فقال الآن يا عمر. فإذا نقدم محبة الله على محبة النفس، نقدم محبة الرسول على محبة النفس، نقدم ما يحب الله على محبة ما تحبه النفوس. طيب لو أن إنسانا قدم محبة نفسه على محبة الله هل يكون كافرا أم لا؟ النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده وولدي ووالده والناس أجمعين. طب لو قدم محبة النفس محبة الوالد محبة الولد على محبة الله، يعني قدم مرضى نفس على مرضى فعصى الله بهذا، هل يكون بذلك كافرا؟ ها؟ أي كمال مستحب ولا واجب ولا؟
كان يقدم على أوامر الله عز وجل شركة أو معصية أو كذا فاستخدم، لو كان شركة يبقى كفر بالله عز وجل، كانت معصية يبقى نقص إيمانه.
الصيغة لا يؤمن هذه نفي الإيمان، إنما يكون نفيا للصحة أو نفيا للكمال الواجب، ولا يكون نفيا للمستحب أبدا. فما نقول هذا لنفي الكمال المستحب، صيغة لا يؤمن لا يقال هذه لنفي الكمال المستحب، إنما لنفي الكمال الواجب، هذا أقل ما يكون، نفي الكمال الواجب وليس المستحب. هذه الصيغة لا تكون في المستحب أبدا، هذه الصيغة لا تكون في المستحب. طيب، هنا العبد الذي تركه هو أصل المحبة أو كمالها؟ كمالها، وبالتالي لا يكون كافرا إذا كان عنده أصل المحبة، إن كان عنده أصل المحبة. أما إذا ما كان عنده أصل المحبة هذا كافر، لكن هذه الصيغة فيها نفي لكمال الإيمان الواجب لكمال المحبة، أما أصل المحبة فموجود. فمن كان عنده محبة الله ورسوله حصل بذلك ماذا؟ الإيمان. لكن إن قدم محبة النفس على محبة الله عز وجل كان عاصيا، لأنه يقع في معصية بسبب ذلك، ومن عصى فإنه لا يكفر. نعم.
الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها، فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب.
نعم، المعطلة والممثلة قطاع طريق على القلوب أن تصل إلى معرفة محبوبها وهو الله عز وجل. فالمعطل يعبد عالما، والممثل يعبد ماذا؟ يعبد صنما، ولا يعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويقف عند ذلك بالثمار والانتفاع إلا أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يقوم الواحد يتعبد الله عز وجل في ثلث الليل الآخر، وينشد رضا ربه سبحانه وتعالى، ويدعو بإخلاص. لماذا؟ لأنه يعتقد أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا. أما من كان لا يعتقد هذا وأن الله لا ينزل، كيف يقوم يتعبد ويتردد بهذا؟ أيضا أن الله عز وجل مستوى على عرشه، أيضا أن الله سبحانه وتعالى يحبه، أيضا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنه، كل هذه إنما هي متعلقة بالأسماء والصفات. فكيف تحرك لمحبة الله وأنت لا تعتقد أن الله يحب أصلا؟ كيف تخاف بأس الله وأنت لا تعتقد أن الله يكره أو يبغض؟ كيف؟ فلهذا المعطل يعبد من؟ والممثل يعبد من؟ هؤلاء لا يقال إن الأمة أمة الدعوة أمة الإجابة متفقة في عبادة الرب وطاعة الرسول والإيمان بالقرآن. نحن نلتقي وهذه الفرق في الرب والرسول والقرآن، نقول نحن لا نتفق مع هؤلاء في الرب. أي رب يعبد المعطلة؟ وأي رب يعبد الممثلة؟ أي رب؟ الرب الذي أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم في سنته بأسماء وصفاته، الرب الذي يتنزل نزولا يليق بجلاله، الرب الذي يحب، الرب الذي يبغض، الرب الذي يكره، الرب الذي يجيء ويأتي للفصل بين العباد يوم القيامة، الرب الذي أعظم النعيم أن يرى في الجنة رؤية حقيقية عندهم، الله ما يرى، الله ليس مستويا على العرش، الله ما يحب، الله ما يكره، الله ما يبغض، سبحان الله العظيم. أي رب تتشوف النفوس إليه وهو معطل عن هذه الصفات؟ ما من ذات إلا ولها صفات، أما أما ذات الباري فعروها عن الصفات، ولهذا فهم يعبدون عدما، لأن الموجود له صفات. أي موجود له صفات؟ فهؤلاء عطلوا عن الصفات فكان عدما. وكل هؤلاء ضلال، ويرد عليهم بقاعدة واحدة، المعطلة من جهة والممثلة من جهة، يرد عليهم بقاعدة واحدة. ما هذه القاعدة؟ القول في الصفات هي القول في الذات. أيها المعطل، إنك عطلت كل شيء من الصفات إلا شيئا واحدا، ألا وهو الذات، فعلى ما لم تعطل الذات؟ قال لأن تعطيلها عدم. نقول طيب، إذن يلزم من هذا أن ذاتك كذوات المخلوقين، لأنك عطلت الصفات بدعوة أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة. إذن إثبات الذات عندك إثبات مماثلة. يقول لا، نحن نثبت ذاتا لا تمثل أدوات. نقول هل أثبتت صفات لا تمثلها صفات بناء على هذا؟ كذلك أيضا الممثلة نرد عليهم بنفس القاعدة. نقول لو ما تقول أنت جعلت صفات الباري سبحانه وتعالى كصفات المخلوقين، فهل جعلت ذات الباري كذات المخلوقين كذوات المخلوقين؟ قال لا، ذاته لا يمثلها ذات، ذات سبحانه لا يمثلها ذات. نقول هل قلت في الصفات ما قلت في الذات؟ فلهذا المعطل يلزم به إما أن يثبت صفات كما أثبت الذات، وإما أن ينفي الذات كما نفى الصفات. والممثل يقال له ذلك أيضا، إما أن تثبت ذاتا يماثلها ذوات، أو أن تنفي صفات يماثلها صفات، لابد من هذا وذاك. نعم. فمطالعة القلب، انتبه، القلب محل الفهم والتدبر، فإن لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فمطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومبادئه، فلهذا يعيش مع أثر كل اسم، فمع الرحمن يعيش مع صفة الرحمة وموجبات ذلك وآثار ذلك في الكون، ومع العليم يعيش مع صفة العلم وآثار ذلك في الكون، ومع الحكيم، ومع كذا وهكذا، كل صفة من صفات سبحانه. الجبار المتكبر يعيش مع كل صفة، فمن الصفات ما يوجب الإجلال والتعظيم، ومن الصفات ما يوجب الجمال والكمال، من الصفات ما يجنب ما يقوي عندك جانب الرجاء، ومن الصفات ما يقوي عندك جانب الخوف، وهكذا وهكذا تعيش مع أسماء صفاته، ولهذا تنتقي منها ما يناسب حالك. وأيوب إذ نظر ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وزكريا إذ نظر ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فينتقي من الصفات ما يناسب الحال، ما يكون في حال مثلا ضعف ومرض وكذا وقل يا جبار يا متجبر يا متكبر يا كذا، وإنما وأنت أرحم الراحمين. في رزق وضيق كذا وقل يا رزاق. إذا كان في موضع يستدعي رحمة فيا رحمن يا رحيم. نعم.
السادس مشاهدة
إذا المعطلة والجهمية والممثلة كلهم قطاع طريق عن القلب في سيره إلى الله بمطالعة أسمائه وصفاته، ولهذا يختص أهل السنة والجماعة بعبودية الرب عز وجل بالأسماء والصفات على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. نعم نعم. الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وإني لأظنهم من الكاذبين، وأنكروا أيضا وجوده وجحدوا به. نعم.
السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته عز وجل.
نعم. قال مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته، لأنه إذا عظم الاعتراف بنعمه عظم الشكر له، عظم الشكر له. وما بكم من نعمة فمن الله، فمن طالع كل نعمة وأن من الله سبحانه وتعالى أوجب ذلك ماذا؟ شكر المنعم، وبالتالي التقرب إليه بما يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فلما ذكرت له عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمطالعة النعم ماذا تدفع إلى العمل وإلى العبادة، لأن الإنسان يشعر أن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات،
أما حقائقه فلا يعلم مداها إلا هو سبحانه وتعالى. تتكلم عن انكسار القلب بكليته، أما حقيقة ذلك فإن الخلق يتفاضلون فيه. انكسار القلب وقال هو من أعجبها، لأنه إخواني خلاصة العبودية، خلاصة العبودية أن تتقرب إلى الله بأعلى ما يحب وفي نفس الوقت تعايد من نفسك أعلى التقصير، فتكون جامعا بين أعلى العبادة وبين ماذا؟ مشهد الانكسار ومعاينة التقصير. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم المؤمنين يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ويخشون ألا يتقبل الله منهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا من الطاعة والعبادة ومع ذلك الخوف، الخوف. ولهذا كان عمر يقول لحذيفة أنشدك الله، شوف عمل عمر الملا من المحدث، عمر في الجنة ومع ذلك يقول أنشدك الله، هل ذكرني لك النبي صلى الله عليه وسلم يوما من المنافقين؟ هذا الانكسار. وهذا أبو بكر يقول ليتني شعرة في صدر الرجل المؤمن، وهذا عثمان يقوم على قبره يبكي حتى تبتل لحيته، وكان يختم في الليلة، كان يختم القرآن قرأه في ليلة. قال ابن عمر كنا نقول إن قول الله عز وجل أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربي أنها نزلت في عثمان، قمة الانكسار. هذا عمر لما طعن ووضعه ابن عمر على فخذه وهو يقول له دعني دعني حتى يضع خده على التراب، انكسار، قمة الانكسار، مع ماذا يا إخوان؟ مع قمة العمل. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فأعظم العبودية الجمع بين هذا وذاك، بين الإفلاس استشعار ذلك مقام التقصير، مقام الإفلاس لأنه عاين النعم، عاين مشهد المنة عليه، إيمانه الذي وعليه محض فضل من الله سبحانه وتعالى، عاين كل هذا ونظر إلى عبادته، فإذا هي لا تكافئ هذه النعم عنده، كما قال النبي لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أن إلا أن يتغمد الله ورحمة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني كعمل معامل كمقابل لا، ولا النبي ولا النبي، لأن نعمة النبوة التي أعطاه الله إياه لا يكافئها عمل، والعمل أصلا من الله منه سبحانه وتعالى، إذا ما الذي يبقى لك؟ ولكنه سبب، فلا يدخل الجنة إلا عامل، إلا عامل، ادخل الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، فالعمل سبب، أما عوض فليس بعوض، خلاف المعتزلة الذين يجعلون العمل عوض عوضا، ولهذا يقولون في الباء بأنها باء العوض وليس الباب باء السببية، ولهذا عندهم يجب على الله عز وجل أن يثيب المطير، يجب على الله أن يثيب المطير، وما وليس عندهم توفيق ولا خذلان، العبد هو الذي يعمل ليس بتوفيق من الله، ما تقول هذا توفيق من الله، إذ لو أثبتت التوفيق لماذا لكان الله ظالما، ولهذا مبحث الاستطاعة مبحث متعلق بالمعتقد في القدر، هل الاستطاعة تكون قبل الفعل أو مع الفعل؟ فالأشاعرة يرونها مع، والمعتزلة يرونها قبل، وأهل السنة والجماعة يفصلون، فهناك استطاعة قبل وهي تتعلق بسلامة الآلات وكذا التي تستوجب الإيجاب، ومع وهي التي يقوم بها الفعل من نحو التوفيق لله سبحانه وتعالى. نعم. فانكسار القلب أمر عظيم. ولهذا أفضل الأمم يا إخوان أبو بكر، ومع ذلك ماذا علمه النبي لما طلب منه علم دعاء في الصلاة؟ ما الدعاء؟ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، يعلمه هذا وهو خير الأمة وأفضلها. ولهذا من مداخل الشيطان الإنسان العجب أن يظن نفسه أنه هو العابد وأنه العالم وأن كل هذا الخير بسببه وكذا وكذا إلى آخره، يحاين نفسه ويرى نفسه. هذا من هنا يأتي ماذا؟ يأتي مدخل الشيطان للإنسان وقد يخرجه من العبودية بسبب العجب. نعم، لهذا لابد أن يكون مشهد الانكسار هذا مصطحبا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأعظم باب يلجو منه العبد إلى ربه باب الإفلاس. الإفلاس، باب الإفلاس. نعم، كما قال بعض السلف: لو كان الذنوب روائح لما طاق أحد أن يجلسنا، لو نادى مناد من السماء كل ناس يدخلون الجنة إلا رجلا نظرنت أنه أنا. نعم، الصحابة أبو بكر أفضل رجل بعد الأنبياء. نعم، بعد الأنبياء. نعم، لا مرسو في الرقي، رقي كأمراض أدان تقرأ، كأمراض بقى قلوب مش الرقي، إنما الفهم والتدبر والتحاكم والعمل بذلك، وتعالج شبهاتك ونزغات الشياطين. أما الأبدان الرقي. نعم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. نعم نعم، المختلف لا، هذا ما يدخل معنا في هذا. ليه؟ لأنه على القول بالنبوة فلا مقارنة بين نبي وولي، فنبي واحد خير من جميع الأولياء على القول بهذا، وعلى القول بأنه ولي يفوق أبو بكر، لأن أبو بكر وعمر سيدا كل أهل الجنة. نعم،
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة.
الله أكبر. الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفرين بالأسحار، فهو ينصب قدميه لربه سبحانه وتعالى إذا جن ليل وكان وقت التنزل الإلهي، يقوم فينصب قدميه ويتلو آيات الله، لا يطلع أحد ولا يراه أحد، إنما دفع إلى ذلك الإخلاص لله عز وجل. ولهذا لا يقوم الليل منافق إذا كان القيام في البيت وحده، إنما المنافق قد يقوم مع المؤمنين في صلاة التراويح في غير ذلك، إنما يقوم وحده يتوضأ وينصب قدمي ويقوم يصلي، ما يراه أحد في ظلمة ليل، ما يفعل هذا منافق. الله عز وجل يقول: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه الفرائض، وقال النبي: أثقل صلاة على المنافقين. يبقى إذن هذا ما يقوم الليل، إذا كانت الفريضة يقوم إليها وهو كسلان، فكيف بقيام الليل؟ ولهذا لا يحافظ على قيام الليل منافق، منافق أو مبتغي أجرا عند الناس، لأنه ما يراه أحد. ولهذا كان السلف يقومون من الليل وكانوا يخفون أعمالهم، حتى إن الرجل ربما ما علمت به امرأته وهو يقوم الليل، ما علمت به امرأته، بل بعضهم كان ينوم امرأته كما تنوم الأم صبيها ثم يستل ثم يقوم يصلي، وبعضهم كان يبكي وزوجته بجواره يبكي حتى تبل دموعه وسادته وما تشعر به امرأته، وحتى إن بعضهم كان يقول: لو أقدر أن أكتم عملي عن نفسي لفعلت، كما قال الله سبحانه وتعالى: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. فلا يقوم الليل إلا مؤمن، ولهذا قيام الليل عز المؤمن، ولهذا جاء الثناء الله عز من الله على قوام الليل كثيرا في القرآن: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم تتجافى جنوب عن مضاجعي يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. مع هذا القيام العظيم إلا أنهم يختمون ليلهم بماذا؟ بالاستغفار، وكأنهم المذنبون وكأنهم المقصرون، لكنهم يستغفرون، يختمون ليلهم قيامهم بماذا؟ بالاستغفار، ويكثرون من الاستغفار أثناء الصلاة أيضا، فهو استغفار أثناء الصلاة وهو استغفار بعد الصلاة لو بقي وقت، يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فهم جمعوا بين العمل وبين الاستغفار. ولهذا الإنسان إذا فرغ من صلاته قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. نعم، فالخلوة بوقت النزول إليه. سل المعطل، أين تلك اللذة؟ أين أنت من تلك اللذة؟ وهو لا يعتقد أن ربا ينزل، سبحان الله، لا يعتقد أن ربا ينزل ولا أن ربا يحب ولا أن ربا يرضى ولا أن ربا يرى يوم القيامة. نعم.
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك.
الله أكبر. من أسباب زيادة الإيمان يا إخواني ومن أسباب جلب محبة الرب سبحانه وتعالى مجالسة المحبين الصادقين، فإن المرء على دين خليله وهم القوم لا يشقى بهم جليسه. مجالسة المحبين الصادقين، المحبين بعلم الله ورسوله والإسلام، المحبين على السنة، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، كما جاء في الصحيح أن إن الله عز وجل ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلقاء الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل جلسوا معهم ثم صعدوا. ملائكة مخصوصون يلتمسون حلقاء الذكر. نسأل الله أن يكون إن شاء الله هم معنا بإذن الله، الملائكة معنا إن شاء الله تعالى، ثم يصعدون إلى الله فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: يا رب تركناهم يسبحونك ويحمدونك وكذا إلى آخر ذلك. قال: هل يسألون شيئا؟ فيقولون: نعم. طيب ما يسألون؟ الجنة. أرأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. ماذا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبة. ومما يتعوذون؟ من النار. هل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. ماذا لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فقال: أشهدكم أني قد غفرت له. قالوا: إن معهم فلانا لم يكن منهم وإنما جاء لحاجة. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء احرص على مجالستهم، فإن مجالستهم ذكر، وانتق أطايب كلامهم، فإنهم يتكلمون بأطيب الكلام، لا يتكلمون بشرك، لا يتكلمون ببدعة، لا يتكلمون بمعصية، إنما يتكلمون بما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى وبما فيه ذكر الله عز وجل. والمرء على دين خليله. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وإذا النفوس زوجت يقرن بينها وبين مثيلتها. ولهذا يحشر المرء مع من أحب، فانظر من تريد أن تحشر معهم، تحشر مع الكفار ولا تحشر مع أهل البدع الجهمية ولا المعطلة ولا الصوفية ولا أشعرة ولا الإخوانية ولا التبليغية ولا البرهمية ولا تحشر مع من؟ المرء مع من أحب. ولهذا قال أنس: فما فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر. إذا مما يزيد الإيمان، مما يقرب من الرحمن، مما يرقى بالعبد إلى الله عز وجل، مجالسة المحبين الصادقين الذين يحبون بعلم، ليس كالصوفية يقولك نحن نحب الله يحب الله ثم يضعون الخرافات التي ما يصدقها عقل أصلا، ما يصدقها عقل، قبحهم الله، يتكلمون كلام ما يقبله مجنون. علي جمعة يقول: ابن حجر لما جاء قاضي قضاة مصر لما جاء إلى حلقة الشيخ فلان جاء يطلب علم عنده فوجده يبيع الحشيش. قال يبيع الحشيش؟ حشيش إيه هذا شيخ؟ لا. وبعدين تركه. هذا رجل يبيع حشيش. دخل يصلي بالناس فأخطأ في الفاتحة. أخطأ في عقوبة، هذه عقوبة، أو نسى الفاتحة. كيف هذا ابن حجر نسى الفاتحة؟ ما هو زي تطاول بقى على أولياء الله. المهم فرغ من الصلاة والناس تعاتبه، يعني كيف تنسى الفاتحة وكيف كذا وأنت كذا 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 كذا. قال والله حصل كذا. قال له خلاص طب روح بقى إيه، روح صالحه، روح صالحه على طول. استغفر الله. راح يصالح، فقال له الفتح. قال له فتحتي أنا معايا فتح، أنا ما فتحتي فتح، يعني أنا عالم حالك، شوف أنت نسيت وأنا أنت قلت، بس تستهزئ بعباد الله ولا تستهزئ بكذا وكذا وكذا. قال له بس أنا شفتك بتبيع حشيش يعني، فأنا بصراحة قلت في نفسي كذا، يعني حشيش مش للدرجة دي. قال له تبوع وتبيع حشيش معي. قعد باع معي ابن حجر، قعد يبيع حشيش معي. وبعدين باع حشيش لواحد وكذا، فقال له أنا فسأله يعني ليه تبيع الحشيش؟ قال له أنا ما شوف من 20 سنة ما بيع حشيش، ما فيش واحد بيعت له حشيش إلا وترك، لأن بياخد بياكل الحشيشة يتقيأ، إذا تقيأ عزم على ألا يعود إلي. يبقى 20 سنة ما أحد أخذ مني حشيشة إلا وقد إيه وقد تاب. يعني هذا الكلام إنسان سبحان الله يفضح نفسه وينادى على نفسه بجهل. يعني معنى ذلك إن تجارة الحشيش ما فيها مشكلة؟ يعني شوف القرآن يصادم هذا، ولي الله يبيع الحشيش، ولي الله يبيع الحشيش، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الخمر، وولي الله الذي عوقب، من انتقد ويشرب الحشيش عوقب بماذا؟ بأنه فقد ينتقد هذا الشيخ ويجلس يشرب الخمر معه. شوف الطعن في سادات الأمة. والثاني عند علي جمعة الشيخ اللي بيقرقر، يقول الإسناد ويقرقر، الإسناد يقرقر بالجوز، هذا هو. هؤلاء عندهم هذا الكلام. والثالث اللي عنده أن النبي هو الذي أذن له بالشرح، وإلا قبله من أولياء الله ما كانوا يشرحون الكتب، إنما هو الذي أذن له. ليه؟ لأنه عاش في عصر الوهابية، عصر نحس، فلهذا أذن له بالشرح حتى تعلم الناس. والرابع اللي راح يزور أحمد السيد البدوي وقال له عايز أشوفك، وكان السيد البدوي بيخفي، طبعا دي مش أقوال على الجمعة، دي بقى أقوال ناس تاني، يضع لفامين اللي ما أحد يستطيع يجرؤ أن ينظر إلى السيد البدوي. فلما طلب منه رجل أن يراه قال رؤيتي برجل هتشوفني هتموت. هو كده تمنها كده، الرجل يروح فيه، يروح فيها رجل، رقبة تروح فيها رجل. فقالوا بس ورين، فكشف لثاما، بس لثام واحد مش اثنين، واحد بس، فمات. هذا السيد البدوي. إنما النبي عادي، نرى النبي عادي ما في مشكلة، رؤية النبي ما يموت فيها أحد، رؤية أبو بكر عمر عثمان علي كذا ما يموت فيها أحد. إنما دول لا، ده بلغوا مقاما عاليا، مقاما عاليا، أولياء الله من الصحابة ما شرب الخمور، إنما ده يشرب الخمور. طب ما المنع إن علي جمعة يشرب الخمر، يتاجر في الحشيشة اتباعا لوليه؟ ما المانع إن علي جمعة يجيب جوزة ويكركر عند الناس اتباعا لمشايخه؟ ما المانع إن احنا نجيب هؤلاء حينما يأتي الولي ويدخل مع المرأة وحدهما الناس تنصرف ويبقى واحد؟ ما منعك أن تنصرف؟ ليه ما انصرف؟ قال أنا بسخن الماء، بسخن له الماء. أولياء هؤلاء ولا ضلال؟ وهذه هي، وهؤلاء هم الصوفية وطبقاتهم، كما أن الواحد منهم كان ربما على حمارا في الطريق ولا ينبغي أن ينكر عليه. هذا دين الصوفية أصلا. لهذا هل نقول الصوفية منهم ومنهم؟ لا والله، لا والله، ما منهم أحد، ما في صوفية أبدا أبدا، ما في صوفية، ولا نلصق التصوف تحت أي معنى بالإسلام أبدا والسنة. فالسنة ما لا اسم له إلا السنة. احنا عندنا السنة ما لا اسم له السنة، ما عندنا متصوف طالب سنة، ولا عندنا مرجئة طالب سنة، ولا عندنا أشاعر طالب سنة، ولا عندنا. السنة عندنا ما لا اسم لها إلا السنة. حزبي ليس على السنة، إخواني ليس على السنة، مرجع ليس على السنة، ولا تكون مرجيا لعوبا، خارجي ليس على السنة. أي واحد السنة ما لا اسم له إلا السنة. قيل الإمام مالك رحمة الله عليه ما السنة؟ قال ما لا اسم له إلا السنة. سئل أبو بكر بن عياش من السني؟ قال من إذا ذكرت عنده الأوائل لم يتعصى بشيء. هل أنت يا هشام يا بيلي تتبع الإخوان أو تحبهم أو تروج لهم؟ نقول قوم ضلال، ومن روج لهم كان ضالا. التبليغ كذلك، كل طائفة من الطوائف، أن حزب النور حزب الظلام، كل هؤلاء كل هؤلاء نحن لا نولي الأهل السنة والجماعة، ولا نثني إلا على أهل السنة والجماعة فقط. أما من كان على حزب أو جماعة أو أيد ذلك أو خادنهم أو كان بطانتهم، نقول فيه ما قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفاته. اللي يمشي مع الحزبيين زيهم، اللي يمشي مع الخوارج مثلهم، اللي يمشي مع المعتزلة مثلهم، اللي يمشي مع الصوفية مثلهم. فلا نقول بأن الصوفية منهم ومنهم، منهم المقتصد والمسبق بالخيارات ومنهم ومنهم، ثم نقول بعد ذلك بأن المراد بالتصوف هذا تصوف الزهد وتصوف الله. ما للزهد ولا التصوف؟ التصوف المتصوفة عجزوا أن يوجدوا لأنفسهم اشتقاقا سالما. هو من الصوف ولا من الصفاء ولا من الصفة ولا من صوفيا ولا من ماذا؟ عجزوا أنهم يوجدوا لأنفسهم أصلا اشتقاقا وأسلموا. الاشتقاق الصوف. طب وما فضل الصوف؟ حتى ولو قال بهذا الأمر من قال، فإننا لا نشهد أبدا بهذا، ولا نضع أبدا متصوفة أهل السنة، لا نقول زهاد أهل السنة، زهاد أهل السنة، لكن متصوفة ما نقول هذا المصطلح أبدا. السنة ما تعرف تصوفا، السنة ما تعرف إرجاء، السنة ما تعرف حزبا، السنة ما تعرف إلا السنة. ما تعرف إلا إيه؟ السنة. ما السنة؟ ما الاسم له إلا السنة، بس هذا هو. نعم
شيخنا الشعراني في الطبقات.
نعم،
قال الشعراني في كتابه لوافح الأنوار في طبقات الأخيار، قال: ومنهم سيدي علي وحيش من مجاذيب النجارية رضي الله عنه، كان من أعيان المجاذيب أرباب الأحوال، وكان يأتي مصر والمحلة وغيرهما من البلاد، وله كرامات وخوارق.
يعني كان قريب منه.
نعم شيخ.
الحمد لله ما نزلش بيده. نعم.
قال: وكان إذا رأى شيخ بلد أو غيره ينزله من على الحمارة ويقول له: أمسك رأسها لي حتى أفعل فيها، فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض لا يستطيع يمشي خطوة.
تسمر زي كيف تمنع الحمارة من ولي الله أن يأتيها؟ أن يأتيها، نعوذ بالله، نعوذ بالله. النبي يقول: اقتلوا الفاعل المفعول. نعم الله أكبر.
وإن سمع حصل له خجل عظيم والناس ينظرون.
نعم.
وكان له أحوال غريبة، وقد أخبرت عنه سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه.
هذا دين، هذا هذا دين، دين من هذا؟ دين هذا من؟ اليهود ما فعلوه، ولا النصارى تعبدوا به، هؤلاء فاقوا، هؤلاء يهود والنصارى. نعم الحمد لله على السنة التي، والحمد لله توافق صحيح المعقول، صحيح المعقول وصحيح المنقول. ما فعل أبو بكر شيء من هذه الأحوال المجاذيب هؤلاء؟ سكن شيخ الإسلام والعلماء يتكلمون في قلوب ضعيفة قد تسمع القرآن فلا تقوى، فربما صرخ، ربما غش عليه، ربما من القرآن، ومع ذلك ليسوا محمودين مثل الذين تخشع قلوبهم، الذين ذكره الله وذكر أوصافه كتابا متشابها المثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا التأثر، ولذا كان النبي يسمع لصدره صوت. أبو بكر رضي الله عنه قالوا كان رجلا أسيفا يبكي لما يخشى عليه، فكيف بهذه الأحوال، أحوال المجانين، وجعلوها أحوال العباد، ووجدوا أقواما يصدقونه، وجدوا أقواما يصدقونه. أحدهم يقول لما سئل هل النبي يرى يقظة؟ قال نعم يرى يقظة، وأنا عرض علي، أنا عرض علي أن أرى، بس ما رضيتش أشوف، لأن أنا أشوف النبي من هنا أشوفكم إزاي بعد، العينين اللي شافت النبي تشوفكم إزاي بعد كده، فما رضيتش، لأن مش عارف أشوفكم أصلا وأعود معاكم كده، لا مستحيل، فأنا ما حبيتش مرضيتش أشوفكم، مرضيتش أشوف النبي، عرض علي بس أنا مرضيتش. فمجذوب يحدث مجاذيب، هذا دين، هذا دين كان عليه أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد، سعيد، عبد الرحمن، أبو عبيدة، حذيفة، أنس، عمار، هذا دين الصحابة المبنى على العلم والعمل، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. ابن مسعود ينكر على قوم يجلسون، قارن بين هؤلاء القوم بين هؤلاء، فقط فيهم رأس سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة، ومع ذلك قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه أنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، فإما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا يا ابن مسعود يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد الخير لم يبلغ، يقول الله فلقد رأيتم يوم النهروان يطاعنون بالرمح. هذا الدين القائم على النقل الصحيح والعقل الصريح، دين ما في حزبية خاطر بالناس، دين ما في قتل أبرياء، دين ما في تنحية عمل عن مسمى إيمان وأن الإيمان يكون كاملا بالعمل، دين بعيد عن أن العاصي يكفر ويخرج من ملة الإسلام، الحمد لله دين قائم على أثر النص. نسأل الله أن يرزقنا إياكم هذا يا إخوان، نسأل الله أن يرزقنا إياكم هذا، ألا نحرك وألا ننقل قدما إلا بأثر، وألا نحك رأسا إلا بأثر، وألا نتنفس إلا بأثر، الحمد لله دين قائم على أثار، ليس خزعبلات. نعم
شيخنا في ترجمة آخر،
خلاص لا وصل، إحنا نقول ترجمة كتاب كله، أصلا كتاب كله كتاب مجانين. نعم
قال ابن القيم العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، فمن هذه الأسباب العشرة وصل
مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، الكبر، الخيلاء، الاختيال، المعاصي، البدع، مجالسة أهل البدع والأهواء، كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل، رحمك الله، ابعد هذا. فإذا هذه عشرة أسباب، القرآن تقوم معه بحقه، النوافل، دوام ذكره، إثار محابه، مطالعة أسماء وصفاته بالقلب، مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه، انكسار القلب بكلية بين يدي الله، الخلوة به وقت التنزل الإلهي، مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة العلماء الراسخين، مباعدة كل سبب يحول بينك وبين القلب وبين عبادة ربه سبحانه وتعالى. نعم
فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران، استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة، وبالله التوفيق.
وملاك ذلك كله أمران، تقوى على تحصيل هذه الأسباب بأمرين، أما الأمر الأول فاستعداد الروح لهذا الشأن، أن تكون نفسك قابلة، وأن تكون نفسك محلا لهذا الفضل، فليست كل نفس صالحة يا أخوان، لأن يغرس فيها غرس التقوى، فإن من النفوس نفوسا ليست مؤهلة لذلك ولا غير قابلة ولا طالبة، ليست النفوس التي تقول عجلت إليك ربي لترضى، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لا، وإنما رضيت بوضعها ولا تتحرك ولا تنتقل، إنما النفوس التي هي محلة لذلك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، وحي هذا الذي ينزل والهدى الذي ينزل من السماء، إنما يقبله أي قلب، القلوب تختلف، فهي أودية تضيق وتتسع، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثل، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هناك من النفوس ما يتسع، كلما تعطيه سنة وهدي يتسع يتسع ينشرح. ومن الناس من لا يرضى ولا أول ما تكلمه في السنة أقول لك ده الجماعة دول بتوع السنة بتوع المنهج دول بتوع ما أدري، أقول لك أهل السنة الجماعة، أقول لك أهل البدع ومرهمش غير الكلام في فلان وعلان، ويترك كل هداية ويترك كل استقامة ويترك ما من أجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، يترك كل هذا. هذا هذه نفس لا تقبل، نفس أبي طالب مع النبي يعاين آيات ومع ذلك ما قبل الإسلام، نفس ابن أبي يعيش مع النبي يعاين آيات ومع ذلك ما قبل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الغيث إذا أصاب أرض فكان منها ماذا؟ هذه عندك ثلاثة أقسام، الأولى فكان منها أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير. عارف الأرض الفحلة، إحنا نقول أرض فحلة، هذه الأرض تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب. والأخرى أمسكت الماء، أجادب أمسكت الماء، سقى الناس وزرعوا لكنها ما تنبت، لكن فيها نفع هو الإمساك الماء. وأما الثالثة قيعان، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، ما تنتفع. فذلك مثل من فقه في دينه فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله هدى الله الذي جئت به. فهذه أسباب عظيمة تجلب محبة الله سبحانه وتعالى، التي هي غاية العبد أن يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن علامات المحبة، لأن التنصيص أن فلان يحب الله انقطع بالوحي يا أخوان، لكن من علامات المحبة أن يقيمك المحب حيث أحب، أن يقيمك المحب الله حيث أحب. الله يحب أن يراك هكذا في ركب السائرين إليه الصادقين، في ركب الداعين إليه المنافحين عن سنته عن كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحبه الله أقامه حيث أحب، أقامه حيث أحب، وعلى الوجه الذي يحب، وبالمادة التي يحب. التوفيق للآثار لا يكون إلا بمحض فضل الله، فليس كل من أتاه الله علما فقد أحب، فإن من الناس من يؤتيه له علما عقوبة له، يعطيه علما ويحرمه عملا، يعطيه ذكاء ويحرمه ذكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، أو أوتوا فهوما ولم يؤتوا علوما، حرموا ذلك. أما من أتاه الله الفهم والعلم والذكاء والزكاء فقد أحبه الله سبحانه وتعالى، فصارت نفسه مطواعة للخير قابلة له. فليس كل نفس تقبل يا أخوان، ليس كل نفس تقبل. شوف امرأة فرعون قبلت وهي تحت من؟ فرعون، فقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. شوف امرأة نوح لم تقبل، هي تحت من؟ نبي الله نوح وما قبلت، وهذه تحت فرعون وقبلت وقبلت. استعداد الروح لهذا الشأن، الله أكبر. الاستعداد معروف، الإنسان بينتج في أي عمل إذا كان مستعد. تعال يا ابني يزرع الأرض ما عندوش نية، يبقى ده بدري بدري مش هيزرع لك الأرض، هو أصلا جاي كده. الطالب اللي ما عندوش استعداد يجتهد ويحصل، ملوش أمل ملوش هدف، وفر فلوس تديله دروس إيه؟ لقد أسمعت من نذأت حي، تديله دروس، وفر فلوسك. لكن اللي عنده استعداد، اللي عنده استعداد اللي شغال، هذا اللي يعان. الأمر الثاني انفتاح عين، عينيه البصر البصيرة، انفتاح عين البصيرة، يفهم لبيب، يفهم، يأخذ الكلمة فيحولها أرضا. عارفين التقاوي؟ احنا بنزرع الفدان بكم كيلة؟ كم كيلة؟ مين الفلاح؟ اسكت يا شيخ علامة تجيبش انت. نزرع الأرض، أرض الرز بكم كيلة؟ كم كيلة رز؟ كم كيلة؟ كم كيلة؟ مش كرنص يعني كم كيلة؟ تعرفين انتو كم كيلة؟ 7 كيلة، 7 كيلات 7.5 صحيح شغلة؟ لا الفدان أرز يمكن بقى الحب يختلف، زماننا كان 7 كيلات تزرع الأرض، 7 كيلات يعني شكارة مثلا تزرع ليه الأرض، لكن الأرض تزرع كم شكارة؟ أطنان، تعطيك أطنانا، تعطيك أطنانا. كذلك الكلمة الطيبة إذا راح في أرض صدق والإخلاص والإقبال على الله عز وجل تنبت الكلاء والعشب الكثير. يا عبد الله ابن وهب، نعم اطلب العلم، كلمة صارت عالما، أنتجت ماذا يا أخوان؟ أنتجت عالما، اطلب العلم، فصار عبد الله ابن وهب عالما، عالما. فالانتفاع ليس بالكثرة، سعى بالآثر. قد ينتفع الإنسان بالكلمة فتتحول مجريات حياته، لأن النفس ماذا يا إخواني؟ قابلة. انفتاح عين البصيرة لا يسلم قلب ولا سمع لأي أحد، لا يجعل عقل مداسا. اركب الباص عشان ننزل بداية التحرير، حاضر يلا بنروح، غني ورانا، بنروح بالدم من نفديك يا إسلام، بنروح بالدم من نفديك يا إسلام، الله أكبر الله أكبر. بس ثوار ثوار حتى آخر المشوار، السلفيون والإخوان إيد واحدة، يا خبر أبيض إيد واحدة، قال يوم اللي الإخوان والسلفيين يكونوا إيد واحدة يا أخي، تتقطع الإيد اللي تحط في إيد الإخوان هذه، إيد واحدة، إيد واحدة، إيه سنة وبدعة، إيد واحدة. الآن مسجد مجمع كبير مبني بالملايين، سلفيين دول كل تكرام السلفيين، السلفيين الإخوان ما قالوهاش أبدا، عمر الإخوان ما قالوا السلفيين وإخوان إيد واحد أبدا، ولا قالوا تشكاروا يا سلفيون أبدا، مستحيل. إنما اللي تنازل عن تركة غيره، لأن ليس تركة له، هم من يزعموا هذه السلفي على المجمع كده. الآن كلنا إخوان، سقط اللتان وبان ما تحت، انفتاح عين البصيرة، انفتاح عين البصيرة، يبقى نفس تقبل، بصيرة تميز، نفس تقبل، أرض طيبة تقبل، وبصيرة تميز. ولهذا البصيرة خلاصة عطاء الله العبد. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. متى تؤتى الفرقان؟ تميز بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، تميز بين بشر المريسي وبشر الحاوي، تميز بين ابن باز والقرضاوي، تميز بين ألباني وسيد قطب. إمتى تميزها؟ تميز بين عمر عبد الرحمن والعثيمين، تميز بين البغدادي وبن لادن وكذا، وبين علماء الأمة تميز. إن اتقيت الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. يبقى هذه الأسباب يا أخواني حتى تحصل لك لابد من أمرين. الأمر الأول ها؟ نعم، استعداد النفس، النفس اللي تقبل. الأمر الثاني افتحوا عين البصيرة، افتحوا عين البصيرة. فهذان أمران عظيمان بهما ينتفع الإنسان بكل ما يلقى عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم نعم
Thank you.
إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالتدريس فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالإفتاء فعليك بالأثر، إذا ابتليت بالنصيحة فعليك بالأثر، إذا ابتليت بأي شيء عليك بالأثر، عليك بالأثر، عليك بالأثر. إن صحني يا شيخ يبقى بالأثر، إلى أين أنت ذاهب يا شيخ يبقى بالأثر، اركب الباص بالأثر، لازم لازم الأثر، الأثر. ولهذا الناجون هم أهل الأثر، إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ ولهذا كانت الأمة عزيزة يوم أن كانت الأمصار ذوات آثار. وفي هذا ألف الذهبي رسالته الذهبية، رسالة عنوانها كده الأمصار ذوات الآثار. دي رسالة لازم تكون عندك في البيت، وبالأحرى يكون في شباك السرير، يكون عندك وركز حتى تعرف عز الأمة هذه، تعرف عز، تعرف أنت من أي أمة، لأنك إن نظرت إليها اليوم تعجبت، أهذه خير أمة أخرجت للناس؟ إذا أردت تعرف عز أمتك تقرأ دي، بس تقرأ بلدان ما سمعت عنها في حياتك، دخلتها آثار ورفعت أعمدتها الآثار، وقوضت يوم أن تركت الآثار، حتى تعلم أن عز الأمة في الآثار، وعز العالم في الآثار. قوة العالم ليس في حزبه ولا حكومته ولا بلدته ولا أي شيء، ولو وقف معه ملايين البشر، قوة العالم في الآثار. ضرب أحمد بالسيف وهو أقوى الأم، حبس وهو أقوى الأم، حبس شيخ الإسلام وهو أقوى الأم، طرد ابن عبد الوهاب وهو أقوى الأمة، ولا يزال أقوى الأمة الآن أحمد ابن حنبل ابن تيمية ابن عبد الوهاب، لا يكادون ينامون. سل القبورين الصوفية من الذي يقلق مضاجعكم، من هو علم مصر والسعودية ولا من في على أي أرض؟ يقولوا رجل مات من 300 سنة اسمه ابن عبد الوهاب، ورجل مات من 700 سنة اسمه عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن تيمية. ولهذا يحاربون اليوم ابن تيمية وابن عبد الوهاب، ماتوا خلاص 700 سنة و300 سنة ماتوا، نعم، لكن بقيت كتبهم رغم أنوفنا، رغم أنوفنا هي التي تعلم وتربي. قوة، قوة العالم فين؟ خلوهم يكونوا أحزاب، تشغلش بالك، اوعى تقول ده اجتمعوا ده عملوا ده بيروحوا البيوت ده غزوا الجامعات ده بينفقوا أموال ده عملوا عمارات ده بيوزعوا بطاطس. خلي كله يجتمع، يجتمع ما عليك أنت، اجمع أنت الآثار، اجمع أنت الآثار، تنسف ما عنده. لكن اضطر بهم الناس الذين أشكالهم، أما أنت يجيك الرجل من أسوان، يجيك الرجل من طاجكستان، يجيك الرجل من أقصى مكان في الأرض، يجيك الرجل من اسمه ايه فاسلد ولا اسمه ايه فلسد ولا اسمه ايه بوركينا، هذا يجيبك اي مكان، يجيك من اي مكان من جزر القمر اذا اراد الله به الهداية، ياتي من هناك اذا اراد الله به الهداية. ابن عبد الوهاب ما كون حزبا ليطبق الشريعة، نريد نتركها للعلمانيين، لا يلا روح استدل العلمانيين، روح استدل لهم، كانوا بلا دليل، جئتهم انت بالدليل. العلمانية جميلة، العلمانية الحكم بغير ما أنزل الله، الديمقراطية رضي الله عنها، ما تعرفون أن الديمقراطية هي الشورى؟ غاب عن الأم الديمقراطية، ما نطق واحد ديمقراطي بأنها شورى أبدا، حتى نطق بياسر برهامي وجماعته. الدستور ما نطق واحد به، ما نطق واحد في العالم من هذه الدستور الوضعية وكذا، حتى جاءوا وقالوا ندافعوا. فالله المستعان، الله المستعان. فالقوة في الأثر، ليست القوة في الجماعة اللي هي الحزب يعني أقصد، ولا بيانات ولا تكتلات أبدا، القوة في الآثار، احفظ هذا جيدا، القوة فين؟ في الآثار. املأ، عبئ نفسك بالآثار بفهم السلف، بفهم السلف، خلوا يتكلمون بكل لغة، تكلم أنت بلغة واحدة، لغة السلف، لغة الآثار، قوتك في الآثار، قوته. لا طالب يتبناك ولا طلبة تعصبون لك ولا تزكية من الشيخ فلان لفلان. والله لو ملأوا دون تزكيات وأنت لست أهلا له والله ما تنفعك، والله ما تنفعك. إنما تزكيتك في اتباعك، تزكيتك في أثارك، قوتك في الاتباع. محمد بن عبد الوهاب يقولون الدولة موقف مع قوة، لا يا أخواني الدولة هي اللي قويت بن عبد الوهاب. إخواني الدولة هي التي قويت بن عبد الوهاب، هي التي قويت بن عبد الوهاب. بن عبد الوهاب ما قوي بالدولة، بن عبد الوهاب قوي بإعانة الله، قوي بالقطار السائر منذ أن كان حق على وجه الأرض، قوي بالسفينة التي تمخر ولا يؤثر فيها شيء، سفينة نوح التي تهلك الأرض إلا هي. هذه القوة. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.